بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ بعض الأخوة يدرس فتح المجيد، فإذا انتهى الدرس لا يقوم حتى يأتي صاحبه ويأخذ مكانه. هذا من الحيز ما يصلح. يقول التحديدات اختلفت في القربة، بعضها 49 صاعا وخمس قربة 200 صاعا. جاء تحديد الخمس القرب 500 رب، هو تحت تقريبات، يعني الخلاف ما سيأتي كبير، إذا جمعت بينها تجد الخلاف يسير. هي تقريبات وليست تحديدات، عبارة عن تقريب. قول الشافعي الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا. قل فإذا الرطل ما زال يتعامل به بعض الناس في القرى، السمن البلدي، في بيع السمن البلدي سوي نصف كيلو ما سوي. ما هو الذي انتهينا به من قلال؟ إذا بلغ الماء قلتين، ما هو أرجح ما قيل في قلتين من ذاك الذي قاله؟ نعم، قلتين ماذا؟ قلتين من قلال هجر، كما القلة من قلال هجر كم تساوي؟ قربتين وشيئا، قيل قربتين ونصف، وقيل قربتين وشيئا، وقيل قربتين. هذا يدلكم على أن عبارة عن تقريب فقط. القربة كم تساوي؟ كم بالصاع؟ 40 صاعا. على هذا فالقلة قد تساوي كم؟ يعني نحو، هم قالوا قرب، نعم أكثر بقليل، قربتين وشيئا، معناه أن القلة ستكون نحو 90، نعم نحو 90 صاع. الصاع كم يساوي؟ نعم 2 كيلو وقليل من الجرام. كذلك قدروا بها الأخ، يقول أيضا في اللينة الدائمة قدروا بذلك. يقول حديث أبي أمام البهلي حديث ضعيف، كيف صار العمل عليه؟ الزيادة التي إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه لنجاسة تحدث فيه، لأنه صار نجسا، صار المباشرة للنجاسة، وإن لم تثبت الزيادة، لأن النجاسة إذا غلبت صرت مباشرا للنجاسة. قل فائدة. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال أكثر ما يكون إلى العانة، قلت فإن نقص، قال دون العورة. قال أبو داود قدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء كذا صغير اللون، متغير اللون. دائما من يتعلق بالقلال، ما هو الراجح الآن في مخالطة النجاسة للماء؟ أخنا خالد، تغير قليلا كان أو كثير، فما الفائدة من حيث القلتين على هذا؟ فما الفائدة من التفصيل في حيث القلتين؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا كنا نعتبر التغير في القليل والكثير، فماذا نستفيد من حيث القلتين؟ عندك. طيب، استفاد منها أن ما كان أقل من القلتين مظنة لحمل النجاسة، فيحتاج لتحري فيه أكثر. طيب، اليوم نأخذ ما سوى الماء من المائعات، المائعات الأخرى كاللبن مثلا، اللبن والعصير، هل ينجس إذا وردت عليه النجاسة؟ سواء كان قليلا أو كثيرا أو هناك تفصيل أو ينجس مطلقا قليل هو كثير. ما من عنده جواب؟ من يجيب؟ ذاك رفعت يدك. نعم، يعني المرجح أن حكمه كحكم الماء لا تغير. نعم، يزال حتى وإن كان كثير. أنت كذلك يونس؟ ها؟ طيب وأنت ماذا قلت؟ حديث ينجس وإن كان كثيرا. طيب وهذا الخلاف الذي سنأخذ اليوم، ذكر ابن قدامة رحمه الله ثلاث روايات في مذهبه. الرواية الأولى ينجس قليل هو كثير، وإن كان كثيرا فينجس بمجرد ورود النجاسة عليه. دليلهم في ذلك حديث الفارة إذا سقطت في السم فألقوها وما حولها، جاء في رواية في حديث أبي هريرة إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربه، نهى عن قربه مطلقا ولم يفصل بين قليل وكثير. حديث أبي هريرة وعلة الذي فيه التفصيل حديث معل، وهم فيه معمر، وهم في لفظه وإسناده، فإن سائر الرواة والثقات يروونه عن الزهري ويجعلونه عن ميمونة ويجعلونه بلفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فقال ألقوها وما حولها وكلوه، ولم يذكر التفصيل. حديث أبي هريرة معل سيأتي معنا في الكتاب في البلوغ في كتاب البيوع، حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وغيره. هذا استنادهم في الحديث ماذا؟ في القول الأول، قول في مذهب أحمد وقال به أيضا الشافعية، هو مذهب الشافعية أيضا. الرواية الثانية في مذهب أحمد أن حكمه كحكم الماء، إن كان قلتين، هذا المشهور في مذهب أحمد اعتبار القلتين، فعندهم ما زاد عن القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما كان دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة فيه. القول الثالث فصلوا بين ما كان أصله الماء كالخل التمرين، فما كان أصل الماء يدفع عن نفسه، وما كذلك العصائر التي تعصر من الماء، ومثلا اللبن عندهم ما يكون حكمه اللبن لا يدفع، قالوا لأن ذاك الغالب فيه الماء يدفع عن نفسه، الذي في العصير والخل التمري. ما هو الخل التمري؟ يعني من التمر ولن ينبت ثم يصير خلة. طيب، وهذه ثلاثة قول في مذهب أحمد. والقول الثاني الذي فيه أنه حكمك حكم الماء هو الأصح، لكن نحن لا نوافق على التفريق بين القلتين وأقل، الصحيح أن حكمه كحكم الماء، العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن ذلك فأمر بإلقاء النجاسة وما حولها فقط. نعم، قلنا هنا قال صالح بن أحمد في مسائله كما في مجموع الفتاوى حدثنا أبي، من هو أبوه؟ أحمد بن حنبل، قال حدثنا وكيع قال حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة قال جاء رجل من ابن عباس فسأله عن جرد فيه زيت وقع فيه جرد، ما هو الجرد؟ نعم، من الفئران، فقال ابن عباس خذ وما حوله فألقه وكل، قلت أليس جال في الجر كله؟ قال إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات، وإسناده حسن. فأولا كان أثناء حياته لا يحكم بنجاسة، فلما مات صار ميتا، فأمر ابن عباس مع أنه زيت أمر بإلقائه وما قارب فقط. وجاء أيضا عن ابن مسعود أخرجه صالح بن أحمد في مسائل كما في مجموع الفتاوى لكن في إسناده حمران بن عيان وضعيف. والقول باعتبار التغير بسبب أن الأصل الطهارة فلا يحكم إلا إذا غلبت النجاسة، ويعرف غلبة النجاسة بالتغير، تغير الطعم أو اللون أو الريح بهذه النجاسة التي خالطت. والقول باعتبار التغير هو مذهب الزهري وأبي ثور ورواية عن مالك واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو اختيار البخاري فقد بوب في كتاب الأطعمة بدون تفريق بين الجامد والمائع. من عنده البخاري نذكر نص تبويب البخاري. الذي عنده البخاري هنا وهو اختيار أيضا ابن حزم رحمه الله، كذلك الشيخ الإسلام وابن القيم كذلك، مفتاح عند رقم الحديث 5538 5538. قال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الزائد، يعني ألحق الزائد لأنه يلقى وما حولها فقط. وذكر حديث ميمون: ألقوها ما حولها وكلوا سمنكم. وابن القيم أيضا اختار ذلك كما تقدم كلامه بالأمس، تقدم معنا كلامه في أعلام الموقعين الشهر الأول 392، حيث قال: وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح، فيكون هذا أيضا هو اختيار ابن القيم. ابن حزم رحمه الله له استثناء، يقول: نستثني السمن فيلقى كله. لماذا؟ أخذ بحديث أبي هريرة، قال حديث أبي هريرة قال: إن كان جامدا فالقواه ما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربه، ولم يفرق بين القليل الكثير. فابن حزم يقول: اللبن نوافقكم، العصير أي شيء، لكن السمن لا، لأنه جاء في الحديث. وهذا التفصيل هذا ينتقد عليه، لأن المعنى واحد بين جميع هذه الأمور، لبن أو عصير أو غيرها من المائعات، كذلك نبيذ وكذلك السمن والزيت. فهو يقول: إن كان مائعا أي سائلا فلا يقرب، وإن كان ألف ألف قنطار فيرمى به ويتنجس، يحكم بنجاسته، وإن وردت فيه أدنى نجاسة هذا بعيد، هذا من جموده، هذا من جموده المذموم. فالصحيح والعبرة بالتغير وتبليح الشيخ الأكاديميين رحمه الله. ما جاء عن ابن سيرين يحتاج إلى نظر في أسانيده، فإني أذكر أن في بعض الأسانيد ضعف، فإن صح فيكون رأي ابن سيرين أنها تنجس لا يوافق عليه، فإنه ما جاء عنه أنه اشترى زيتا كثيرا ثم وقع فيه فأرة فأهراقه كله، هذا حتى وإن حكم بنجاسته فيمكن يستفاد منه بالاستصباح مصابيح، أما إهراقه فبعيد. فلو ثبت لكان رأيا له غير صحيح، لكان هذا الرأي غير صحيح. ونعم، والصحيح أنه لا يتنجس، بقي إذا باعه يبين. بعض الناس يتقدر من هذا، صار يعتبر معيبا، إما أن يقتنيه بنفسه وإما أن يبين إذا باع أن من غشنا فليس مني. بعض الناس يتقدر من ذلك أو ينتفع به، إن كان مثلا زيتا ينتفع به بالاستصباح مصابيح وما أشبه ذلك، أو ممكن بالدهان. ذكرنا مسألة أخرى، ما الماء المشمس؟ الماء المشمس ما معنى مشمس؟ ما من ده؟ يعني ضربت الشمس كثير صار حارا من الشمس. طيب، بعض أهل العلم كرهوا ذلك، لكن الحديث الوارد فيه لم يثبت. ما هو الحديث؟ أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تتوضأ بماء قد سخنته بالشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وهذا الحديث موضوع ذكر الشيخ الباني طرقه في الإرواء رقم 18، وكلها في أسانيدها كذابون وضاعون أكثر من طريق، لذلك ما نقلنا العلة هنا لأنها أكثر من طريق وكل طريق فيها كذاب، لا يقارب 5 أو 6 طرق كلها واهية. فالجمهور على الإباحة، ويدخل تحت الحديث حديث أبي سعيد الذي في الباب، وماذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء كان حارا أو باردا، وسواء أيضا متعرضا للشمس أو غير متعرض. بقي ما جاء عن الشافعي أنه قال أكرهه، جاء عنه مقيدا أنه قال أكرهه من جهة الطب، من جهة أنه قد يسبب أمراض، فإذا ثبت أنه يسبب أمراض كره عند الشافعي من أجل ذلك، وإذا لم يثبت فلا يكره حتى عند الشافعي. ولذلك قال ابن قدامة وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون ذلك تأثيرا في الضرر، يعني ما هناك ضرر حتى عند أهل الطب على الصحيح، فأهل الطب أيضا لا يعرفون فيه تأثيرا وضررا. فإذا سخن تسخينا، سخن الماء المسخن كذلك نفس الحكم، ليس هناك مانع من ذلك، لكن قد يشتد الحر حتى يمنعه من إسباغ الوضوء فيكره من أجل ذلك، اشتد حره يكون عذابا على نفسه ويكون أيضا أذية لنفسه ويمنعه من إسباغ الوضوء، وما هناك شخص يرضى لنفسه ذلك. ومما يدل على ذلك أن الصحابة ثبت عنهم الاستحمام، دخول الحمام والوضوء بالماء الحار، ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح كما في الطهور لأبي عبيد وابن أبي شيبة، صنع ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر، قد علقه البخاري في صحيح معلق، وثبت عن ابن عمر كذلك في هذه المصادر المذكورة، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء عن أنس ولكن في إسناده معبد، راشد بن معبد اتهم بالوضع، لم يثبت عن أنس. إذا سخن بنجاسة وضع القدر على جلود ميتة وأحرقت الجلود، سخن القدر بالنجاسة، الماء ما يضر لأنه في القدر، فإذا تطايرت النجاسة عليه التغير. نعم نعم، ذهب الجلد، ولا نسأل على إذا لم يدبق، يعني الآن إذا تطايرت بعض أجزاء النجاسة التي سخن بها الماء على الماء، تطاير ما زالت ميتة، فالعبرة بالتغير كما تقدم معه، وإن وصل وقد أصبح مستحالا، أصبح دخانا أو رمادا، فما حكم الرماد؟ يصير طاهرا، استحالة تأتي معنا، استحالة النجاسة إلى شيء آخر يطهرها، فمسألة أخرى ستأتي. فلو تطاير عليه دخان أو رماد ما يضر، وإذا تطاير بعض قطع الميتة عليه وتغير نجس، صار نجسا ولا يستخدم في الطهارة. التطهر بماء زمزم هل يجوز؟ هل يجوز أن يتوضأ ويغتسل بماء زمزم؟ يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مباركة، إنها طعام طع، عمن هذا الحديث لغديظة في صحيح مسلم، فقول أنها بركة هل استفاد منها عدم الجواز؟ نعم ما يظن، وقد كانوا يتوضعون منها ويغتسلون بذكرها، الجمهور على الجواز، ويشمل الحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، كونه مبارك لا يدل على أنه لا يجوز، فإن ماء السماء أيضا مبارك، أنزلنا من السماء ماء مبارك.
إيه.
والرغبة إنما تأتي بسبب البركة فيه. أتوضى يجوز الوضوء منه. النووي دليلنا دليل على الجواز النصوص الصريحة الصحيحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولا يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. ذكرنا تنبيها وهو ما جاء في آبار ثمود. ما هي آبار ثمود؟ هي في موضع الموضع الذي كان يسكنه ثمود قوم صالح، وجهة الشمال جهة تبوك. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المكان عند أن خرج إلى تبوك. فهذه الآبار هل يجوز أن ينتفع من مائها، يشرب منه ويغتسل به ويتوضأ منه؟ نعم، من عنده جواب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في الصحيحين قال ابن عمر نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها، أخذوا مياه إلى السقاءات وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا، أخرجوا الماء من القرب ويعرفوا الإبل العجين، يعني العجين الذي عجنوه من ذلك الماء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم، وأمر من يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. هذا يدل على أنه لا يجوز الانتفاع من ذلك الماء، ولا يجوز أيضا أن يدخل على ذلك المكان إلا مرورا بدون البقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه، فلا يمر بها أبدا. فما حكم استعمال هذه المياه، محرم أو مكروه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، أمر بهراقها فيحرم. بقي هل هناك بئر يجوز من تلك الآبار؟ بئر إذا عرف البئر التي كانت تردها الناقة جاز منها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، بئر معين، فإذا علم الإنسان استقى من ذلك البئر. النووي في شرح المهذب يقول مكروه أو حرام، ولا حاجة إلى التردد بعد معرفة النص، فالنص صريح في التحريم. جزم ابن القيم أيضا في زاد المعاد بعدم الجواز، وعلى هذا فإذا توضأ منه هل يصح وضوءه؟ النهي يقتضي الفساد كما تقدم معنا في القاعدة، فهو محرم عليه هذا الماء بعينه، هذا الماء بنفسه يحرم عليه فيصير وضوءه باطلا. طيب نقرأ الحديث الذي بعد. قال عن أبي هريرة، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولا أبي داود ولا يغتسل فيه من الجناب، رواه أبي داود اسناده حسن. وهما حديثان، حديث في النهي عن الاغتسال وهو جنب، والآخر جعلها حافظ روايات وكان يستحق أن يكون حديثا بنفسه. قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا حديث آخر غير الحديث الأول. لماذا ذكر هذا في هذا الباب في باب المياه؟ يعني لتحريم هذه الأمور التي قد تسبب النجاسة حالا أو مستقبلا، فالبول قد ينجس حالا إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا وهو دائم راكد مع يأتي الآخر ويبول حتى يتنجس الماء، فهذا مما ينجس المياه. كذلك الاغتسال وهو جنب يؤدي إلى التقذر فيه بسبب التوارد عليه. ولأنه وهو جنب قد يكون مصحوبا بالشيء من المني أو من المذي، وهذا مما ينجس كذلك. وإن لم ينجس حالا قد ينجس مستقبلا. قوله في رواية البخاري: لا يبول أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقوله ثم يغتسل فيه، هل هذا التحريم على من جمع الأمرين؟ الآن قوله لا يبول أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهل التحريم بأن يجمع بين الأمرين فلو بال فقط دون اغتسال يجوز، أو التحريم للبول فقط بدون اغتسال؟ ليش؟ يعني الآن النص في هذا الحديث الآن: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل هو النهي الوارد في هذا الحديث في حق من جمع بين أمرين لقوله ثم يغتسل فيه؟ نعم البول فقط. نعم سمين تختتال يجوز في الماء الدائم بدون جنابة؟ يجوز. إذا الاغتسال مع البول لا يجوز. نعم ماذا فعله؟ طيب إذا بعد بدون ما يغتسل فكيف الحديث قال ثم يغتسل فيه؟ نعم لا قوله ثم يغتسل فيه، يعني الآن جمع بين الأمرين، فيبولن أحدهم في الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ما الذي على السريع؟ نعم يعني هذا ليس عطفا على البول، ثم يغتسل ليس عطفا على البول، لو كان معطوفا على البول لجزم، يعني جعل عليه سكون، لا يبولن ثم يغتسل فيه بالسكون بالجزم، لو كان المراد أنه معطوف على النهي عن البول. لكن ثم يغتسل فيه أي كيف يبول ثم هو يحتاج يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه أي ثم معال أنه يغتسل فيه يحتاج إلى الغسل، يعني ذكر أن هذا مما يحتاجه الناس مما يغتسلون فيه، فكيف تفعل هذا الشيء؟ فنهاك عن فعل شيء وأنت بحاجة بنفسك إلى هذا الماء. فمفهوم يا أخوان، ليس المراد ثم يغتسل فيه أنه ينهاه عن الجمع بين الأمرين، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل برواية الضم، ولو كان معطوفا على البول المراد به الجمع لكان بالجزم بالسكون، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالسكون، لكن قوله ثم يغتسل فيه بيان ماذا؟ بيان أن هذا مما يجعلك أنت مما تتنزه عن هذا، فكيف لا تتنزه عنه وأنت بنفسك بحاجة إلى الغسل فيه؟ ذكروا مشابها لحديث عبد الله بن زمعة في الصحيحين: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد، ضرب الأمة وضرب العبد ثم يضاجعها من آخر يوم، بعض الروايات ولعله يضاجعها من آخر يوم. فالآن كيف تضربها ضرب العبد وضرب الأمة ثم مآله إلى أنه نعم يضاجعها؟ فهذا بنفس المعنى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، بيان للعلة الذي ينبغي لك أن تتنزه عن هذا العمل، أو بيان لماذا لحاجتك أنت إلى هذا الشيء. إذن ذكر الغسل هنا ليس المراد به أنه منهي عن الجمع بين البول والغسل، إنما هنا الحديث في سياق النهي عن ماذا؟ البول فقط. الحديث في النهي والتحذير عن البول في الماء الراكد، الماء الدائم. ما معنى الراكد الدائم؟ ثابت مستقر لا يجري، جاء تفسيره في الحديث نفسه الذي لا يجري، سيكون مثله مثل تعجب كيف ثم هو يغتسل فيه، كأنه يتعجب من عمله، أو بيان للسبب الذي بيان لأنك تحتاج أنت إلى هذا الماء فكيف تفعل هذا؟ نعم ذكر بهذا الكلام القرطبي في شرح مسلم المفهم تلخيص حديث مسلم، بعضهم يذكر رواية النص ثم يغتسل، وبعضهم يذكر السكون، والراجح رواية الضم. البول سواء نعم مطلقا نهى عن الاغتسال. الغسل نهى عن اغتسال الجنب فقط دون غير الجنب. غير الجنب يجوز بعد اغتسال المادة. لماذا خصص الجنب؟ يؤدي إلى التقدر، قد يكون مصحوبا ببقايا شيء في ماذا نعم في جسده أو ماذا في مجرى المني، ما زال بقايا من المذي أو من المني أو ما أشبه ذلك. نعم المذي المني الراجح فيه الطهارة نعم، لكن عند من يقول بنجاسته، والمذي نجس عند الجميع. وحتى وإن خلا من هذه الأمور كلها فالواجب التجنب كما جاء في الحديث، وتكون إلا تعبدية حتى وإن لم نعقل المعنى، وإن لم نعقل المعنى تكون إلا تعبدية. فعلى هذا يكون اغتسال الجنوب في المادة ما حكمه؟ ما يجوز. لحديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الاغتسال في الماء الدائم للجنوب لا يجوز، وكثير من العلماء يقولون يكره. صحيح أنه يجزم بالمن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. النووي يذكر الكراهة فقط، وغيره أيضا من الشراح قرطبي قبله أيضا عياض، لكن الشوكاني في نهاية الطريق يقول ينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم، يعني ما هي القرينة التي جعلوها يصرف تصرف النهي عن التحريم، ولا نعلم قرينة فنبقى على الأصل. الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. الأصل أنه إذا جاء نهي أن يكون النهي للتحريم، ولا يصرفه عن ذلك إلا دليل آخر. ابن حزم صرح بالتحريم في المحلى، الشوكاني مال إلى التحريم كما سمعتم. إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم هل يصير طاهرا؟ نعم 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 يأثم ويصير طاهرا، وهو ليس محرم لذاته بالماء، إنما بسبب ما يسدد من تنجس أو تقذر أو ما أشبه ذلك. الصحيح أنه يرتفع الحدث، وبعضهم يفصل يقول إذا كان أقل من القلتين لا يرتفع الحدث لأنه ينجس الماء فيصير الماء نجسا فلا يصح الصوم، وهذا ليس صحيح. ذكره ابن قدامة عن بعض الحنابلة. الشافعي يقول يصير مستعملا ولكن يرتفع حدثه. نعم الحج محرم مباشرة بنفسها إزالة النجاسة ورفع الحدث، رفع الحدث تعبدي لا تباشر على المياه، أما إزالة النجاسة فتزول مع الإثم. إزالة النجاسة تزول. شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم قد يكون ما فيه من تقدير الماء على غيره لا لأجل نجاسته، ليس نصا أنه ينجس ولا لصيرورته مستعملا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن الماء لا يجنب. سيأتي معنا حديث عباس حديث صحيح. لماذا؟ لكن النهي إذا كان منهي عنه لذاته آبار ثمود، إذا توضأ من آبار ثمود يبطل وضوء ما يصح. في نفس الموضع حتى وإن حفر في نفس الموضع نفس الحب. قال الشوكاني في النهي الواجب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه. سيأتي الكلام على الماء المستعمل في الحديث القادم. الآن إذا تبول في الماء مسألة أخرى وهي التبول في الماء الدائم، تكلمنا الآن على الاغتسال، فالتبول هل ينجس الماء التبول عندك؟ ينجسه؟ أولا من حيث الجواز هل يجوز؟ النهي، الحديث صريح في النهي عن ذلك، لا يقول لنا أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري في الناطق فيه. هل النهي بالتحريم والكراهة؟ الأصل ماذا؟ التحريم. قد جزم بالتحريم أيضا الحنابلة في هذه المسألة والظاهرية. وذهب مالك إلى الكراهة سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا ليس صحيح. والمشهور عند الشافعية التحريم إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا فللتنزيه. ما المقصود بالكثير؟ كثير مع كونه أيضا دائم، يعني بركة كبيرة استنقع، أو مثلا مثل هذا المسجد بئر كبير سد من السدود. نعم، هذا ما دام دائما فأيضا ينهى عن التبول فيه. والراجح والتحريم لظاهر الحديث لا يبولن أحدكم، في حديث جابر في مسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. إذا كان مستبحرا كثيرا جدا، لو قلنا مثلا مثل صعدة كاملة، نعم، يعني نقلوا الإجماع على الجواز، وما الواقع أن ابن حزم خالف قال وإن كان ما فهم ما يخرج إلا، يعني قولنا مستبحر أي مع كونه دائم كذلك، بعكس مياه البحار تعرفون أنها ليست دائمة جارية، لكن الآن مستبحر مع كونه جارية، مع كونه دائمة، يعني كثير مع كونه أيضا راكد لا يتحرك ولا يخرج منه ولا يدخل فيه أنهار. ابن حزم خالف قال وإن كان مستبحرا جدا فلا. وقد نقل غير واحد الإجماع على أنه لا ينهى عن البول فيه أو ليس محرما، قد يقال مكروه، قد يكون مكروها. أما التحريم في مثل هذا مع الاستبحار فلا. ماذا؟ هو سيأتي معنا الآن. طيب، وهذا من جمود أيضا ابن حزم يقول إذا بال خارج ثم سال إلى بال في طرف البئر فسال البول إليه لنفسه فيجوز ليس محرما، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في البئر أو في البركة أو ما أشبه ذلك فلا فيجوز، يجوز عنه. وأعظم من ذلك جواز التغوط، لأن النهي جاء في هذه من المضحكات جواز التغوط ذكرناه في المسألة التي بعدها، التغوط في الماء الدائم هذا من القبائح عن داود الظاهري وابن حزم، حتى داود وابن حزم تبعوا على ذلك، فهذا أيضا من المحرمات سواء بال بمجاورة بال في إناء ثم طب. نقرأ كلام النووي قال والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذلك إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر والله أعلم. قلت وقد تابع داود على قول صاحبه ابن حزم الظاهري، وهو قول ضعيف جدا بل باطل، قول باطل هم. طيب، بالنسبة نسينا تلخيص المسائل، أحد الأخوة جاء ورقة تقول تلخيص المسائل، ذكرتنا أيضا الخلاصة في درسين اليوم والدرس الذي قبله، ونحن نذكر الخلاصة أولا للمبتدئين الذي لا يفهم التطبيق، وأيضا كما ذكرنا لكم عندنا عزم على إخراج كتاب إن شاء الله يفرغ ثم يخرج كتاب ملخصا في الفقه، تلخيص في الفقه، يستفيد منه المبتدئون والعوام إن شاء الله. فخلاصة ما تقدم معنا بالنسبة للطهارة بالنبيذ، فالنبيذ خرج عن كونه ماء، فالراجح أنه لا تصح الطهارة به لأنه لا يطلق عليه ماء. وأما حديث ابن مسعود تمرة طيبة وماء طهور، ففي إسناده رجل مجهول الحال، ما اسمه الأخوان الذي يروي عنه أبو فزار، أبو زيد مولى عمرو بن حريث، في إسناده أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول الحال، وله طرق أخرى واهية أو غير محفوظة. أما بالنسبة للماء العاجل وهو الذي تغير بسبب طول حبسه أو مكثه، فيصح الطهارة به عند عامة أهل العلم، سوى خلاف يسير عن ابن سيرين وبعض التابعين، كرهوا ذلك مجرد كراهة. وأما من حيث الإجزاء فيجزي عند أهل العلم. وماء البحر، وهنا ذكرنا شيئا وهو أثر عمر، نسينا أن ننبهكم عليه. أثر عمر تقدم معنا، حكمنا عليه باسم الصحة، فإذا دي عند مراجعة أراه من طريق عكرمة عن عمر. عكرمة ما سمع من عمر، فعجيب كيف فاتني ذلك. سنادو منقطع يا أخوان، أثر عمر سنادو منقطع من طريق عكرمة عن ابن عباء عن عمر، ولم يسمع منه. وأما بالنسبة لماء البحر فلا شك أنه مطهر، لحديث أبي هريرة والطهور ماءه الحل ميتته، وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال والطهور ماءه الحلال ميتته، كما في سنة ابن أبي شيبة. وثبت أيضا عن ابن عباس أنه قال ماء البحر طهور. وما جاء من المن من ذلك من بعض الصحابة فلعلهم لم يطلعوا على ذلك. خلاصة الدرس اليوم أو باقية مسألة الخلاصة في مخالطة النجاسة، مخالطة النجاسة الخلاصة في كلام ابن القيم الذي قرأناه بالأمس. نعم، وهو قوله نقله الإجماع، إن تقدم معنا هنا. نعم، هذا هو قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الأول 260، أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت في نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. قال وأجمع على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. وبقي الصورة لم يذكرها ابن المنذر، وهي الماء القليل إذا خالطته النجاسة فالصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان قليلا أو كثيرا، بلغ القلتين أو دون القلتين. طيب، وخلاصة الدرس اليوم نذكره إن شاء الله في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.